إن شاء الله. نبدأ في سنة أبي داود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الباب 82 من كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة. الحديث 34 على المئة السادسة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإسبال في الصلاة. ما المقصود بالإسبال هنا؟ المقصود بالإسبال، نعم، إطالة الثوب إلى أين؟ أسفل من الكعبين. أحسن، تفضل. المقصود بالإزالة هنا، إطالة الثوب حتى ينزل عن الكعبين. ولماذا حددنا الكعبين بالذات؟ ما هو الدليل على تحديد الكعبين؟ الدليل على تحديد الكعبين، لماذا لم نقل العقدين؟ نعم يا عبد الرحمن. ويل للأقارب من النار، هذا في الوضوء. لا، نعم، أحسنت، تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما هما الكعبان؟ ما هما الكعبان؟ الكعبان، نعم، أخ اللي فات. أيوة، أنت العظمان ناتئان في أسفل ساق. أحسنت، تفضل هديتك. أسفل الساق يعني بين القدم والساق. هذا بالنسبة لباب الإسبال في الصلاة، باب الإسبال في الصلاة. أما بالنسبة للحديث الذي معنا، يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوان. أبو داود بير ونفسه ولي. أبو داود يقول حدثنا زيد الأخرم قال حدثنا أبو داود، يروي عن نفسه بواسطة، يروي عن نفسه بواسطة. نعم، أبو داود السبستاني، ما هو اللي معانا أبو داود السبستاني؟ صح، السنة أبو داود السبستاني. نعم، سليمان بن داود، بهذا أبو داود. سليمان بن داود، داود بن سليمان، نعم، أحسنت، بارك الله. أبو داود الطيالسي، تفضل. أبو داود الطيالسي متقدم جدا، يروى عنه أبو داود صاحب السند واسطة، أبو داود الطيالسي، أحسنت، صاحب مسلم الطيالسي، في مسانيد عالية جدا يا إخوان المسلمين لها، زي مثل مسلم الحميدي. عارفين مسلم الحميدي؟ الحمد لله ما اسناد اتصل بمسلم الحميدي. تعرفين الحميدي ده مين؟ الشيخ الامام البخاري. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، هو ده الحميدي. وله مسند اسمه مسند، ان شاء الله لو مضى في العمر نعطيكم اياه الاسناد المتصل باذن الله. حدثنا زيد بن اخرم ابن اخدم قال حدثنا ابو داود عن ابي عوانة عن عاصم عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكمل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. معنى حديث، معنى حديث من أكمل إزاره في صلاته خيلاء، أي من أطال ثوبه في صلاته خيلاء أي كبرا، فليس من الله في حل ولا حرام. ما معنى فليس من الله في حل ولا حرام؟ لن يجعله في حل من الذنوب فيغفر الله هذه الذنوب. طيب، ولا حرام يعني يصاب له ويعصمه من القصر الذنوب. ماشي، هذا المعنى ذكره سعد عن المعبود لكن لا بس به، وإن كان يعني معنى بعيد صبر هديتك. نعم، يحلل الحرام فليس من الله في حل وحرام، يعني هذا الرجل يحلل الحرام. لا، معنى بعيد. نعم، يحرم عليه ذلك، يحرم عليه الجنة ويحل له النار. والله هو المعنى بعيد جدا، لأن الرجل لم يشرك بالله شيئا وبس فقط ارتكب كبيرة وهي الخيلاء والكبش. نعم نعم، لا يثاب على حل فعله ولا على حرام فعله ولا على حرام تجنبه، يعني كأن هذا يقبل الأعمال وهذا لم يقبل أحد. نعم، لا لا هذا ليس صحيح. فليس من الله في حل ولا حرام يعني ليس له أجر صلاتي ولا ثوابه. نعم، غيره. فليس من الله في شيء، أن الله بريء منه، أن الله بريء منه. يعني هذا المعنى قد يكون قريب. تفضل. طيب، نعم، ما في معنى بس ما تشعره لما تعرفه غير طيب. نعم، أحاديث من غشنا فليس منه، أيوة، تحمل على أنه ليس من ديننا وليس من هدينا. طيب، أحسنت، هذا المعنى صحيح. المعنى الصحيح فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام، أي أن هذا الفعل ليس من دين الله ولا من شرع الله، ليس من دين الله ولا من شرع الله. ليس من دين الله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، ليس من دين الله ولا من شرع الله. طيب، نأتي إلى إسناد هذا الحديث، كذا فهمنا المعنى، نأتي إلى إسناد الحديث. نعم، إسناده صحيح، إسناده صحيح، لا بأس، خذ حديثك، ولكن الإسناد في إشكال. الإمام أبو داود رحمه الله لما ذكر الحديث أشار إلى إشكال فيه، وهو إشكال وقف. أنتم تعرفون الفرق بين المرفوع والموقوف، المرفوع مرفوع إلى قول من قول من؟ قول الصحابة، والموقوف على من قول الصحابة. تمام؟ بعدما ذكر أبو داود هذا الحديث مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوف على ابن مسعود. على عن عاصم، يعني جماعة رواه عن عاصم، عاصم الذي روى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، هذا عالم جليل كبير حافظ ثقة، وحماد بن زيد ثقة إمام حافظ، وأبو الأحوص وأبو معاوية، أربعة من الثقات رواه عن ابن مسعود من قوله، رواه عن ابن مسعود من قوله. جميل. إذن هذا الحديث، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوف، وفي مثل هذا فإن العلماء قد يعلون المرفوع بالموقوف، والعلماء الحديث في ذلك مذهبان: المذهب الأول ألا يعل المرفوع بالموقوف إذا كان كلاهما صحيح الإسناد، وهذا ما جنح إليه الإمام الألباني رحمه الله فصحح المرفوع. والمذهب الثاني أنهم يعلون المرفوع بالموقوف إذا كان الذين روه موقوفا أكثر عددا أو أحفظ أو أتقن من رفعوه، وهذا ما يجنح إليه كثير من المحدثين كالدارقطني في العلل وغيره. وعلى كل حال إلى الحافظ في الفقه يعلق فيقول: مثل هذا لا يقال بالرأس، يعني أن له حكم الرفع. فالحديث صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا. فالحافظ قال عن الموقوف إسناده حسن، وقال الهيثمي عن الموقوف رجال ثقات، وأما المرفوع فقد صححه المنذري وصححه أيضا الألباني. فالحديث صحيح مرفوعا وموقوف. ننتقل إلى الحديث الثاني.
الحديث 38 بعد المائة السادسة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبيا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم داء، ثم قال: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم داء، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمره أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. فقال: إنه كان يصلي ومسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره.
أولا بعد في الحديث نعم ضعيف، ما علته؟ أبو جعفر المدني مجهول، ويحيى بن أبي كثير مدلس، وقد عنه سنت خذ هديتين. نعم تدريب يحيى ليس بشيء، ولكن الإشكال هنا في جهالة أبي جعفر الأنصاري المدني. فأبو جعفر الأنصاري المدني مجهول، لذلك فالحديث ضعيف، إسناده ضعيف. ثم إنه منكر المتن، منكر المتن. لماذا؟ لأنه لا علاقة به منكر المتن. من الذي ينكر المتن؟ نعرف أحسنت، لا علاقة عند العلماء بين نقض الوضوء وفضل هديثة كانت بين رزقة واسعة بين إسبال الثوب وتقاض الوضوء. فكيف يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الوضوء لأنه مسبل ثوبه؟ فهذا مثل ممكن يخالف قواعد الشريعة الأخرى. فإسبال الثوب ليس من نواقض الوضوء عند العلماء عقوبة. نعم، وذلك لانشكاك جهاتي. أحسنت تفضل. إذن هذا الحديث ضعيف. طيب، يؤخذ من هذا الباب: أولا حرمة وطويل الثوب، حرمة إسبال الثوب في الصلاة إذا كان على صفة الخيلاء. أما إذا لم يكن على صفة الخيلاء فالجمهور على كراهة، وبعض أهل العلم على التحريم. خارج الصلاة. أما تطوير الثوب خارج الصلاة في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ففي النار. فهذا وعي عليه بالنار. فبعض أهل العلم قال بأن تطويل الثوب عموما خارج الصلاة مكروه فقط وليس حراما كالإمام النووي رحمه الله، واستدلوا بالأحاديث التي قيدته بالخيلاء. فقال: إن كان على سبيل الخيلاء حرم، وإن لم يكن على سبيل الخيلاء يكره. واستدلوا بالحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فقال عندنا حديث مطلق وحديث مقيد. فأما الحديث المطلق فهو حديث ما أسفل من الكعبين من الإزارة في النار، هذا مطلق سواء كان خيراء أو لم يكن. والحديث الآخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد. هكذا رجح إمام النووي هذا القول الأول في المسألة، بأن تطويل الثوب عن الكعب إن كان غير الخيلاء فهو مكروه، وإن كان الخيلاء فهو محرم. القول الثاني أنه محرم على الإطلاق، محرم على الإطلاق. فقد حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيده بخيلاء ولا بغيرها، بخيلاء ولا بغيرها. وبرغم ذلك توعد عليه بالنار، توعد عليه بالنار. واستدلال القائلين بأن أبا بكر كان إزاره يسترخي، فقال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء. استدل به بعض الناس على أنه إن لم يكن خيلاء فإنه جاء وليس حتى مكروه، فيرد عليهم، يرد عليهم بإيه؟ نعم. أحسنت. أن أبا بكر لم يفصله أصلا مسبل، إنما كان يفصله قصيرا، وكان إذا مضى استرخى. طيب أحسنت. نعم. ورزقية أبو بكر جاءت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لست من يفعله خيلاء، وأنت من الذي أنت تقول أنا أجر ثوبي لك لا أفعله خيلاء؟ من الذي يزكيك؟ أنت تزكي نفسك؟ والله عز وجل يقول: ولا تزكي فلا تزكوا أنفسكم الأعلام بمن استقر. نعم. إن أبا بكر كان يتعهد ولم يكن يسرقه، يزر. أحسنت. نعم. كان أبو بكر رجلا نحيفا. أحسنت. فكان يسترخي من نحافته. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير أبو بكر أن يرفع إزاره، وقال: إنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وإن كان هذا ثبت عمر تقريبا، عمر الخطاب قال هذا. نعم. إذن يقال بأن حديث أبي بكر الصديق خاص أبي بكر وقارعين، اثنين أبو بكر الصديق كان يتكلم عن إزار وليس عن قميص. الإبراز ما هو الإزار؟ هي اللفافة التي تلف أسفل اللبن كما يلفها الحاج الإبار، يلفها الإنسان، فكان يلفها ويجعلها قصيرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا نحيفا، كان إذا مشى استرخت فنزلت إلى الكعبين ثم يرفعها، فيخشى من هاتين الخطوتين أن يعذب بسببهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر هين، وأنه لم يتعمد أن يطيله أن يسبله. وبين له أيضا أنه ليس ممن يفعله خيلاء، ليس ممن يفعله، فما ينبغي لأحد أن يفصله أصلا، يفص القميص أصلا أو دنتار أصلا طويلا ويقول: أنا لست أفعله خيلاء، لست أفعله خيلاء. وأنا خبرت كثيرا من هؤلاء وقلت: اختبروا أنفسكم يا من تقولوا بأننا لا نفعله خيلاء. أنت ما شاء الله أستاذ أو بدير مدرسة أو رجل تمام، تقول: أنا أقيم بطالي لكن ليس خيلاء. أقول له: لو فعلا ليس خيلاء لا فرق عندك بين القصير والطويل، الأسبوع الجاي إن شاء الله روح بطالون، فأنت عندك أربع بناطيل، أكثر بنطلون طويل قصير كده، وروح بين المدرسة واحدة بيه كده يومين ثلاثة. يقول: لا أستحي، لا ما ينفعش، ما ينفعش، إذا أنت تفعله خيلاء. أنت عندك ثوب أثوابك كلها طويلة، ذكر ثوب كده على سنة ومشي بين الناس وجاب به الناس، يقول: لا ما أستحي. إذا أنت تفعله خيلاء، خيلاء. الذي لا يفعله خيلاء لا فرق عنده بين القصير والطويل. على كل حال، كن في الأحوط ولا تطل ثوبك. والخلاف دائم بين العلماء في طالة الثوب بين الكراهة والحرمة، فكن مع الأحوط واتق الله في نفسك. نعم النهي أن يكون أسفل من الكعب، لكن لو وصل إلى الكعب يعني وصل إلى ما نسميه في الزبج فلا بأس، أسفل منها هذا يحرم، لكن يأتيك المستحب والأفضل أن تفعه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذرة المسلم إلى نصف ساقه، إذرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا جناح عليه فيما بين الكعبين وما أسفل الكعبين من إزافة النار. هذا يختلف من الاخ الكريم يسأل يقول لو ان انسانا لو ان انسانا يأخذ برأي الاخر بانه مكروه انه لا يفعله خلاه ونحو ذلك، هل نناقشه او نتركه؟ على حسب الانسان الذي بين يديه، ان كان هذا الانسان ممن يحب الحق ويتلهف لمعرفته وانت توقن تماما انه يطبقه اذا علمه، شاقشه بالحكمة والموعظة الحسنة. واذا كنت تعلم انه مجادل وانما يريد الجدال من اجل الجدال فالاولى ان تترك المراء. بارك الله. الحديث الذي بعده:
الباب 83 من كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة. الحديث 39 بعد المئة الثالثة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الثمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى مرفوعا هكذا، رواه أبو داود هكذا موقوفا هكذا من قول أم سلمة، من قول أم سلمة، ثم رواه بعد ذلك مرفوعا ثم علق عليه فقال: هذا الحديث يا اخواني موقوف وهو ضعيف موقوف، لكن لا نريد ان نبين ضعفه حتى ننظر الى الحديث المرفوع، سنعلق على باب ثاني ان شاء الله. طيب، على كل حال هذا الحديث، هذا الحديث فيه محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سالت ام سلمة. ام محمد بن زيد بن قنفذ اسمها ام حرام، وهي مجهوله، قالت هذه لا تعرف، ولذلك الإسناد ضعيف موقوفا، الإسناد ضعيف موقوفا. هذا الرواية المرفوعة.
الحديث 40 بعد المئة السادسة. قال ابن داود: حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث، قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وثمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها.
ثم رواه الإمام أبو داود رحمه الله بنفس الإسناد، رواه بنفس الإسناد عن محمد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث، يعني عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الإسناد الثاني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أم سلمة قال: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نفهم معنى الحديث أولا، ما معنى أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع، ما هو الدرع؟ الخمار، ما هو الخمار؟ خمار معروف غطاء إيه؟ غطاء الرأس، تمام، غطاء رأس، نفهم. هو درع، الدرع الخمار، الدرع هو القميص، تمام، ليس عليها إزار، والإزار هو يلبس في أسفل الدرع. يعني كأن هذا السؤال تقول أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام: هل يجوز للمرأة أن تصلي في جلباب، يعني درع، يعني بس نحن جلباب المرء درع ليس عليها شيء تحته وإنما خمار فوق، يعني أكرمك الله بتسميه ثوب على العرش، لا إزار ولا سرواش. هل يجوز أن تسأل المرأة كذا؟ لأنها عند طواف السجود قد تظهر بعض أفادها ونحو ذلك. فقال إذا كان الدرع سابغا، يعني أنت الذي طويلة جدا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. فكل الإشكال هنا في مسألة ظهور قدميه، عقد من المرأة عورة لا. لكن نقف مع الحديث الأول. هذا الحديث رواه أبو داود من طريقه، رواه أبو داود مرفوعا وموقوفا. المرفوع يا إخواني فيه علتان، المرفوع فيه علتان، في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهذا ضعيف من جهة حفظه. والعلة الثانية أم من؟ أم محمد بن زيد بن قنفذ، وهي مجهولة. إذن فالحديث المرفوع ضعيف، بل إن أبا داود أراد أن يشير إلى ضعف المرفوع ويرجح الموقوف عليه فقال روى هذا الحديث مالك بن أنس. لمن مالك ده جبل في الحفظ، لو خالفه خمسة فرجح كلام مالك. لمن مالك روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر اثنين، حفص بن رياه ثلاثة، وإسماعيل بن جعفر أربعة، وابن أبي ذئب عارفين الشيخ المالك، وابن أبي ذئب خمسة، وابن إسحاق ستة، وإسحاق صدوق ستة. أي كل هذا تراه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، ولم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصر به على أم سلمة. ما معنى قصر به على أم سلمة؟ موقوف. يعني ستة رواه موقوف، والذي رواه مرفوعا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو سيء الحفظ. إذن يرجح الموقوف على المرفوع ولا المرفوع على الموقوف؟ الموقوف أكثر وأخطأ، الذين رأوه موقوفا أكثر وأخطأ. ولذلك يقول ابن عبد البر في التمهيد المجلد السادس صفحة 367 رؤيا مرفوعا والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ، أكثر وأحفظ. وقال الإمام البيهقي الصحيح موقوف. طيب احنا أول نقطة خرجنا بها أن الحديث المرفوع إيه؟ ضعيف. جميل، تعال بقى للموقوف. الموقوف الموقوف رواه مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 240 ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق برقم 5028 وراه أيضا من طريق البيهقي المجلد الثاني 232 والبغوي في شرح السنة 526. كل هؤلاء رواه من طريق محمد بن زيد عن أمه، يعني كل ده نظر عن مين؟ عن أم حرام المجهولة التي قال عنها الذهبي لا تعرف. إذن فيكون الموقوف أيضا إيه؟ ضعيف. بهذا الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا، خلاصة إن هذا الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا. إذا مسألة ترجيح الموقوف ليس معناها تصحيح للموقوف، لا، ترجيح عندهم ليس معناها تصحيح إسناد الموقوف، لا. أحيانا التلميذ مثلا يقول وهو أحسن شيء في هذا البلد، وهو أصح شيء في هذا البلد، ويكون الحديث ضعيف والتلميذ نفسه ضعفه، لكن هو أصح من الأحاديث الأخرى والثانية. إذا هذا الحديث مرفوع ضعيف مرفوعا وموقوف. طيب تعال إلى الحكم الفقهي في المسألة. ما حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟ هذا الحكم الذي نريد أن نصل إليه. قولان لأهل العلم. القول الأول قول الشافعي أحمد أنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، واستدل بهذا الحديث إذا كان سابغا يغطي الورى قدميه، وقد بان لكم أن الحديث إيه؟ ضعيف. قول الثاني قول أبي حنيفة أنه يستحب فقط للمرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، فإذا ظهرت القدمان فلا شيء عليها. الترجيح الراجح هو القول الثاني، بأن تغطية قدر المرأة مستحب فقط في الصلاة وليس بواجب. التعليف ماذا زحم القول الثاني؟ أولا لضعف دليل القول الأول وهو حديث أم سلمة إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ضعيف مرفوعا وموقوفا. ثانيا لأن عائشة رضي الله عنها جعلت القدمين من الزينة الظاهرة، فقالت في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت الفتخ الفتخ قالت الفتخ الفتخ حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين، حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حنيفة الفتق حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين لأنها من الزينة التي قد تظهر عند الصلاة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن تغطية قدم المرأة في الصلاة مستحب وليس بواجب. الفتق حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الراجح كما بينت لكم. بارك الله فيكم، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. نعم قول شيخ الإسلام، نتوقف هنا. هل بقي على المغرب ساعة؟ ساعة؟ طيب نأخذ إن شاء الله تعالى العقيدة. نبدأ في كتاب شرح أصول آثار أهل السنة والجماعة للإمام الكائي رحمه الله. وقبل أن نبدأ فيه هنا أحد الطلاب وهو طالب أحمد بن فاروق بن محمد بن منصور، قد اختبر في كتاب المنظومة البيقورية في مصالح حديث حفظة واشتبه الاختبار بتقرير ممتاز يفضل يستلم الإجازة، ولذلك فقد أجرت في الكتاب المذكور تدريسا وتحصيلا وتصنيف مواصفات طلب العلم وتحقيق الإخلاص في القول والعمل. تفضل تفضل الطالب أنت. طيب في واحد سأل يقول هذه الإجازات على كفين في الصالون ولا في غرفة نوم؟ على كفين يا شباب؟ تفضل بارك الله فيك، ان شاء الله تفضل ربنا يزيدك أفضل.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام المالكي رحمه الله تعالى. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه قال: تفكروا في خلق الله ويتفكروا في الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربه، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أخرجه مسلم عن زهير والبخاري من حديث الزهير من حديث الدهري. وعن سلم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. قال عباس بن محمد الدهري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكره عنده هذه الأحاديث. القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث. ضحك ربنا عز وجل من خلق عباده وقرب غيره، والكرسي موضع القدمين، وأن جهنم تتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها، وأشبه هذه الأحاديث. قال أبو عبيد: هذه الأحاديث عندنا حق، يرويه الثقات بعض عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به. قال ابن الجراح: واجب، والله عز وجل لا يحد.
من هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ من هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ معك ربيعة رأي شيخ الإمام مالك أحسن صدر حديثك. هو نفس الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله، أو معناه الاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والله عز وجل لا يحد، أي لا يشبه ولا يكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ذكره عبد الرحمن قال: وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال: حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه، ويثبت التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. قال نعيم: ليس كمثله شيء، ولا يشبه شيء من الأشياء. عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية، فقال: أمروها أمروها كما جاءت بلا كيف.
لم يؤخذ من هذا الباب باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله عز وجل. المقصود من ذلك أن لا يتفكر الإنسان في الكيف، إنما يؤمن بما جاء عن رب العزة تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، فتؤمن بأن الله سميع بصير. لكن لا يجوز أن تتفكر كيف سمع الله، كيف بصر الله، فإن ذات الله عز وجل لا نعلم كيفيتها، فكذلك لا نعلم كيفية الصفات. وهكذا أيها الأحباب الكرام، لا تتفكروا في ذات الله، أي في الكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن تؤمنوا بأسماء الله وصفاته على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ما إثبات الصفة وعدم تفويض الصفة والمعنى، إنما التفويض هو في الكيفية فقط مع الإيمان بالمعنى. وتوقف هنا لنأخذ كتاب الإجماع، كتاب الإجماع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة في كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الكتاب الثالث والأربعون كتاب المتاثر. الإجماع الثاني والأربعون بعد الستمائة. وأجمعوا أن الرجل إذا تاف بعده على ما يجوز أن يملك مما له عدد الأول أو كيل معلوم على نجوم معروفة من شهور العرض ووصف ما يتاثب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب السلم أن ذلك يجب.
من هو المكاثر؟ من هو المكاثر أيها الشباب الكرام؟ المكاثر، نعم أحسنت، بارك الله فيك، تفضل هديتك. هو العبد يكاثب سيده على أن يشتري نفسه من سيده على نزوم الملاجمة أي على أقساط مقصفة. فهنا يقول المصنف رحمه الله أجمع أن الرجل إذا كاثب عبده على ما يجوز أن يملك، يعني على أن يكون الثمن مباحا، كان يكاثبه أن يكاثبه العبد على أن يشع له مثلا 1000 دينار أو أن يدفع له 500 درهم أو أن يدفع له سيارة أو أن يدفع له أرضا أو بيتا أو سيادة معينة نحو ذلك مما يملك. لكن لو كاتبه على أن يحضر له 100 زجاجة من الخمر يجوز؟ لا يجوز، لما له عدد أو وزن أو كيل معلوم على نجوم معروف. نجوم يعني أقساط معروف من شهور العرب، ووصف ما يكتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب السلام أن ذلك جائز.
الإجماع الثالث والأربعون بعد الستمائة. وأجمع أن المكاثر أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصرف في مكين الصلاح ماله وتوفير عليه ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.
أن المكاثر تترك له حرية التصرف لكي يؤجر نفسه ويأتي بالمال ليدفع لسيده أو أن يتملك أشياء ليتمكن من الوصول إلى سيده أو إعطاء سيده ماله حتى يعتق نفسه. فلا ينبغي مثلا للعبد للسيد كلما تملك المكاثر شيئا أن يأخذ منه، لكن القن عن العبد الخالص الذي ليس مكاثبا ولا مبعرا يجوز لسيده أن يتملك كل ما يأخذه الإيه كل ما يمتلكه العبد، صح ولا لا؟ يعني القن مثلا يعمل نجار، راح طبعا واحد نجار عطاله 200 درهم فجاء قال له أنا كسبت منهم، قال له هات 200 درهم وأخذهم، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن العبد وماله ملك لمن؟ لسيده. والدليل أيها الأحباب الكرام، دليل يا شبابنا، أحسنت، حديث ابن عمر رواه من باع عبدا له مال فانسى ماله الذي باعه إلا أن يشترطه الإيه؟ أهل بتاع إلا أن يشترطه المبيع. ما روى هذا الحديث؟ نعم البخاري ومسلم عن ابن عباس عن ابن عمر، نعم عن ابن عمر أحسنت. طيب، قال أجمع أن المتاثر أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه صلاح لماله، فكل هذا مجمع عليه. نعم.
الإجماع الرابع والأربعون بعد الستمائة. وأجمع أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه.
نعم، ينفق بالمعروف من ماله، لأنه كما ذكرنا له ذمة شبه ذمة مستقلة في المال، وله ارتباط ايضا بسيده لانه لم يعتق بعد. لا، ينفق بالمعروف مما في يده من المال، الان ينفق هو على نفسه لو فعل سيده الا اذا اعجز نفسه. لو انا المكاثر اعجز نفسه وجب الانفاق عليه من قبل سيده وباعت نجومه التي اعطاه سيده.
الإجماع الخامس والأربعون بعد الستمائة. وأجمع على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.
نعم، بغير إذن سيده باطل، لأن العبد وما نفعه مملوكة لسيده، فلا يجوز أن يتزوج إلا بإذن سيده. نعم.
الإجماع السادس والأربعون بعد الستمائة. وأجمع على أن بيع السيد مكتبه غير جائز على أن يبطل كتابته بيعا إذا كان ماضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من نجومه لأوقاتها.
لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده وأن يأخذ منه قسطا أو قسطين ثم يبيع العبد، لهذا لا يجوز إلا إذا جاء العبد وقال عجزت عن السداد إلى أن أعطيك شيئا بعد ذلك، حينئذ يرجع إلى العبودية ويرجع.
الإمام السابع والأربعون من هذا على الستمائة وأجمعوا على أن مكاتبة كتابة صحيفة إذا أدى لجوه في أوقاتها على ما ترص عليه أنه يعتبر.
نعم، المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى أقساطه في أوقاتها فأنه يعتق، ولا اشترط أن يقول له السيد أعتقتك، ولكن مع تسليم آخر قسط يعتق، كما لو اتفق الرجل مع زوجته أن يخلعها على أن تحضر له 50,000، فمجرد أن تحضر له 50,000 ويأخذها منه فقد خلعت، ولا تنطلب أن يقول لها طلقتك، ما دام قال أخلعك على أن تعطيني 50,000 فالخلع متوقف على شرط يمضي بتحقق الشرط وهو وصول المبلغ إليه منها أو من غيرها كوكيلها أو متبرك.
الإجماع الثامن والأربعون بعد الستمائة وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجم من نجومه أو نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته فيتركه بحاله أن كتابة لا تنتسخ ما دام ثابتين على العقد الأول،
أي أنه لو عجز عن قسط من الأقساط ولكن السيد لم يقل له أنت الآن قد أعجزت نفسك، يعني ما دام ثابتين على العقد الأول فدخول هذه الأقساط بعضها في بعض لا يصنف الكتابة وأن العقد جائز. نعم.
الإجماع التاسع والأربعون بعد الستمائة وأجمعوا على أن النصرانية إذا كتب عبدا له نصرانيا على لا تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز.
نعم، يجوز ذلك إذا لم يكن هناك محرم كأن يكاتبه على خمر أو خنزير أو نحو، لكن إذا كاتبه على مال نحو مما يباح فيجوز حينئذ تجوز الكتاب.
الإجماع الخمسون بعد الستمائة وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز كتابة به في أوقات معلومة من شهور العقد، وقال إذا أديت في الأوقات التي سمتها لك فأنت حر أن الحلية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه.
أي ولا يحتاج